استأذن أن نطبعها ونكتب عليها وقف لله ونرجع مجانا خارج الكويت ولا تطبع قطر ليس عندي.
وهذه مشكلة الكتب التي طبعت من كتبي لها طابعان أحدهما وهو الأكثر طبع على حساب إما طابع أو ناشر أو نحو ذلك. هذا النوع يحتاج إلى استئذان من الطابع والناشر أيضا. وهذا كتاب من هذا القبيل. القسم الآخر وهو الأقل ليس لأحد فيه حق، فيمكن أن يعطى حق النشر من طرفي أنا، وهذا أمر سهل. الرسالة هذه معكونة صغيرة الحجم، هي أخيرا صارت من حق ناشر سعودي يمكن رأيتم،
هي مكتبة المعارف. مكتبة المعارف.
أيوة. ولو اتفقتم معه أنا ما عندي مانع.
وموجود أنا سمعته في،
لا موجود هنا في الرياض، أحيانا يأتي إلى هنا بس بدون توقيت محدد.
ما اسمه الشيخ؟ تعرفه؟
اسمه الشيخ سعد.
نعم.
سعد إيش؟ سعد الراشد.
رياض. كنت معرف.
نعم.
نعم. الأجر.
إيه.
على تعليم الأولاد القرآن وعلومه كثيرة. ذكرت دليل في هذا الأمر، كم من ذات الله خير الأدلة، وإضافة إلى السؤال في جمعية إحياء الصراط ننوي دعوة المسلمين لدعم رواتب محفظين القرآن خارج الكويت، ونعين نقول مثلا اكفل محفظ او معلم للقرآن بمبلغ 20 دينار شهريا، ثم ندعو او نتصل بالجمعيات الاسلامية في الخارج ونحدد لهم هذا الامر، وهم بالتالي يتعاقدون مع المحفظين او المعلمين.
نعم.
فهل على هذا الامر هل في خلاف الشرع؟
لا اعتقد ان في هذا الامر اشكالا من الناحية الشرعية، وان كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة، لكن مع الاسف الدول الاسلامية اليوم او بعبارة قد تكون أدق أكثر الدول الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به، فإذا قام ذلك بعض الأفراد من المسلمين فإنما هو واجب كفائي يسخطونه عن رقاب الأمة، فهم يشكلون على ذلك ولهم الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى. فأقول قيام بعض الأفراد من المسلمين بهذا العمل فهو عمل جليل يسقطون به واجبا عن الدولة وجمع التبرعات في هذا الصدد هو من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها ولفت النظر أفراد المسلمين إليها وبخاصة منهم هؤلاء الذين سيرتب لهم هذه الرواتب أن يجعلوا عملهم خالصا لله حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجر، لأنه لكثرة ما يتردد مثل ذاك السؤال هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، على إمامة الناس، تأذين ونحو ذلك، أشعر شعورا قويا جدا لأن الناس لا يفرقون بين ما يسمى أجرا وبين ما يسمى راتبا أو تعويضا، وهذا التفريق أمر جوهري جدا لأنه تختلف النتائج اختلافا جذريا بين أن يأخذ أجرا على عبادة وبين أن يأخذ تعويضا أو مكافأة أو نحو ذلك. وقد يتوهم بعض الناس بأن المسألة شكلية، إيش الفرق سميته أجر ولا سميته مكافأة أو جعالة أو تعويضا أو راتبا أو نحو ذلك؟ لا، الفرق كبير وكبير جدا، كالفرق بين من يجاهد يخرج مجاهدا في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله وبين آخر يخرج للجهاد ولكنه يطمع في الكسب المادي. ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح به: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يذكر شراح الحديث أن سبب هذا الحديث أن رجلا خرج مع رسول عليه السلام للجهاد في سبيل الله في الظاهر، ولكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهمة متوجهة لغزوها وهي تعرف بأم قيس، فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة، وصار ذلك معروفا عند علماء الحديث بحديث أم قيس، بمهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس، يعني هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فسمي بمهاجر أم قيس. قلت بأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة، وإن كانت هذه المناسبة لم تصح إسنادها على طريقة علماء الحديث بخلاف أصل الحديث فهو واضح، وثابت ثبوتا يقينيا، لأن إسنادهم أولا صحيح لا غبار عليه، وثانيا لأن الأمة بأجمعها تلقت هذا الحديث بالقبول، حتى قال بعض العلماء أنه يغيره هذا الحديث ثلث الإسلام، لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمن الحديث الحض عليه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى إلى آخر الحديث. ولذلك ينبغي لفت النظر هؤلاء المعلمين الذين يساعدون بمثل هذه المساعدات التي تجمع من كثير من المحسنين، أن لا يعتبروا ذلك أجرا فيحبط عملهم، وإنما هذا يعتبر جعالي راتبا مكافأة مساعدة إلى آخره. ولا شك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعا باختلاف النية، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجرا وبين أن يأخذه تعويضا أو مساعدة. لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق لأنه تفريق جوهري، ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية. ومن الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه وكانوا يربطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام، لكنهم يتفوقون عليهم بالصدقات، فأجابهم عليه السلام في القصة المعروفة بقوله إن لكم في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. هنا الشاهد، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال نعم، رأيت أن وضعها في حرام أليس يكون عليه وزر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحرام في الحلال يكون له عليها أجر. فإذا هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجر، والآخر قضى شهوته كتب عليه وزر. وبناء على هذا التفريق بين نية والأخرى في العمل الواحد، فصل بعض العلماء الكلام على الحديث السابق إنما الأعمال بالنيات، فضربوا بعض الأمثلة الموضحة لأهمية هذا النوع من الحديث. قالوا لو أن رجلا سافر ثم رجع إلى بلده ودخل داره وجامع أهله، وطبيعة حال رجل مسافر يكون تائقا لزوجته، لكن تبين له فيما بعد بأن هذه ليست الزوجة، لأمر ما الزوجة ذهبت عند أهلها حل محلها أختها أو امرأة أخرى إلى آخره، هناك يعني وقع في الأمر خطأ، لكن الرجل حينما جامعها في ظنه أنها حلاله هذا لا إثم عليه. يقابله مثال آخر عكس هذا تماما، رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته، فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء، فلما دخل دارا كان يعرف أن هناك مومسات، فقدمت إليه امرأة طبعا تحت أنوار خافتة، قضى شهوته منها وإذا بها هي زوجته، لأنه هو لما خرج من الدار لقضاء شهوته بالحرام هي بدورها أيضا خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام، فالتقي على غير ميعاد وعلى غير معرفة، لكن هما زوجان لكنهما آثمان، ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته وهي بالتالي قضت شهوتها من زوجها، لكن النية كانت بالحرام، الأول ما أنه وقع غير حلاله أو غير آثم، والآخر مع أنه وقع حلاله فهو آثم. لماذا؟ لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا الرجلان يعلمان العلم الشرعي، أحدهما مأجور والآخر مأزور وكلاهما لهما راتب، فيختلفان باختلاف النية، ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة، وإلا بتكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك تعليم الناس. ولكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه، فكما أنهم يحسنون صنعا حينما يسعون حثيثا في جمع هذه المساعدات لتفريغ بعض الناس للتعليم أي علم كان من علوم الشرعية كما ذكرنا آنفا، في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المعلمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين. هذه ذكرى وذكرى تبقى المؤمنين إن شاء الله.
لو نرجع لبحث المسألة من ناحية شرعية أدلة على شرعية أخذ الأجر على التلاوة، والأدلة التي يعني يظهر منها كما ذكرت قصة الرجل الذي يهدي إليه قوس،
لا تؤاخذني إذا قلت لك لا أزال أسمع منك تكرر كلمة الأجر، فأنا أرجو تعديلها لأننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأجر. نحن نعلم من السيرة النبوية أن المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بطريقة مقننة معروفة في الشريعة، فلا شك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجرا لجهادهم في سبيل الله.
تعامل
ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله. ومع ذلك الأمر فيه دقة متناهية جدا. قضاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلث أجره، مع أنه لا يكون قاصدا في جهاده في الوقت، فأنه أعطي هذا الكسب المادي وهو لم يكن قاصدا له، ولا يحبط عمله من أصله، يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا في صحيح مسلم بهذا المعنى. اي نعم. فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جوابا له شعبتان. من ناحية يجان أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصا لوجه الله عز وجل، وقدم له المال إما من الدولة الحاكم أو من يلوب نابه في القيام بهذه الواجبات. ومن ناحية أخرى أخذ هذا المال قد يقلل من ثواب عمله، وهو فرضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بارك الله بالخير. وعليكم السلام. اهلا، كيف حالكم؟ يضاف الى ما سبق ذكره ان الاصل في كل عمل يقوم به المسلم انه جائز، وتحريمه يحتاج الى نص خاص، ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الاموال لتخصيص بعض الافراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية. يضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فالقضاة مثلا والمفتون كلهم كانوا هم رواتب، كأن هذا الرب هو أشري المساعدة على التفوه لهؤلاء الناس أن يقوموا واجب. أنا على شاهد وتجار أنه مع بالنسبة لكلهم الذي فرغوا لهذا العمل أن إخلاصه يأخذ يقل حتى لا أن يضمحل. لكن الحق لا نرى أن هذا يصر عن ما يكون في صدد الناس على الرغم لشرعه، لأننا نقوم عليهم أن يقوموا به، فإذا هم قصوا علينا نحن آخر. لكن الشيء الذي ألمحت لأنه ينبغي تنبيه على إخلاص لله وجمالهم. يعني جمع على السؤال مشابهة جواز بعض لنشر العلم واش أخرى هل يجوز لهؤلاء أن يأخوا ذلك الميراث؟ نعم، لكن لا يأخوا أجرا ما تعالى. هذا ما عندي والله أعلم.
بس عند
نعم هكذا السنة
يكتبوا شيء
نعم
والتراب اللي هو من تحت
والله
في أستراليا
رميل يخرجون
في
التخريج يخرج الجن
موضوع في لتعلم والله وراي مات وانا بلاد قدم الأمر
وتعلموا
تعلم
لأنه ما بيتعلم وكان يتعلم
فات ورطة وما بيتعلم في الكفرين لما إذا في حالات لكن أني تقول كثير أمور مهمة كيف عن أحد طرحني هؤلاء على أبجي أولا البيض هذا عنده شيء من الجن يعني وكيف يعرفوا نفحصوا نعرفوا هذه أسئلة حوث لا يتشم كل يتلي أكسي إذا كان إنه استخدمها يعني شيطان خارجي ما هو صارعه يدخل ويخرج يدخل ويخرج أمور كثيرة أمر مهم هذه الصحبي فهو عنده خبرة جدا مهمة وأردت أن أؤلف كتاب مستعينا بمقابلاتي له وتسجيلاتي لأنه كثير الأشغال كان أبو يوسف لكن جاء أحد الشباب الكويتي ألف كتاب عن الجن والشياطين اللي هو عبد الوهاب العثمان وتولى مقابلة أبو يوسف وأخذ كل هذه الأمور العملية وشرحها من فهم أبو يوسف ومن أمور يعني مفصلة وقال لي أبو يوسف أجا عند العوايشي وكذا وكذا أنا سررت جدا لأنه أنا يعني كل يوم أقول إن شاء الله نبدأ إحنا
أي العوايشي هون
أسف مش العوايشي عبد الوهاب العثمان
إيه يقول العوايش
لأنه أجا في بيت العوايش عبد الوهاب العثمان راجع عبد الوهاب العثمان وإن شاء الله سأصدر الطبعة الثانية لكتابه في هذه الأمور لكن الكتابة غير الممارسة حقيقة ثم مش كل إنسان يسمع العلم ويحاول أن يمارس يستطيع لابد من شخصية قوية يعني شخصية الممارس يجب أن يكون قوي وما عنده خوف وأن الفعل يعني يشعر أنه هو جندي وشعر أنه عدو الله الشيطان دخل في أخ من إخوانه أو أخ من أخواته فيحاول أن يعني يفترسه ويقتل هذا الشيطان كأنه يجاهد فيه جهاده أما إذا كان ضعيف يعني شخصيته ضعيفة بخاف فلا يفعل ذلك أبدا يبتعد يعني بس الرقى واستعمل أبو يوسف كسيدي هذا حاجة جدا مطورة في تاريخ الإسلام ما استعمله اللي هي الكهرباء الضرب بالكهرباء 220 فولت هذه اللي بين أيدينا كيف استعملها كان يضرب شيطانا دخل في رجل وأعياه الضرب 6 ساعات وهو يضرب فيه أبو يوسف لم يكن يضرب وإنما تلاميذه يساعده يعني مل أبو يوسف أنه قال له إن شاء الله إلا أحرقك حرق بالكهرباء بس قال له أبو يوسف سوف أحرقك بالكهرباء
هذا قال له خلاص أنا بدي أخرج، لا تفعل. فأدرك أبو يوسف على إنه الشياطين هؤلاء يعني يخافون من الكهرباء، يهدده تهديدا أولا، وبعدين بصير ينسى مش هيك بس لساعتين أقل من ثاني في يده، وبيروح بربطة كهربائية مزبوطة يعني كله، وبمسكوه أربعة وبصير يقرأ في سورة البقرة، ويلقي أبو يوسف بالفاتحة وبيدفل في وجه المصر يعني يدوب يخرج. أنا حاولت يعني مع بنت قديمة، كل ما كان الصرع قديم شوف قديم يعني سنوات، كل ما الشيطان استعصى، لكن إذا كان من جديد ممكن تهديد الرقى أو أخذ عليه شروط معينة أو مسكه هنا في العرقين. أيضا أبو يوسف بيمسك في العرقين رغم أن أبو يوسف يعني حوالي 50 كيلوغرام وزنه يعني، لكن لما يمسك العرقين هذولا يعني الشيطان تذهب روحه تموت وتصرف ولا بتشوفه في الدوبيه لك، وبعدين بخرج
من مسك الدم.
بيمسكوا هذول العرقين هنا مثل ابنك وبيخرج مكي مرة أو مرتين وبيخرج، وإذا ما خرج بيضربوا بالكهرباء، وقال إنه بس مجرد الرقى إنه يخرج. فالشيء يعني كويس والله ومفيد يعني الناس بيستفيدوا منه، لكن مش كل إنسان يذكر لهذا. حكومة الآن في هذا الأمر شخص في الكويت علموا أبو يوسف من الشباب اللي كنا نروح عنده، أبو يوسف أربعة بعد أربعة كنا نروح عنده وعلمنا، ولما يصير حالات نروح إحنا نشهد ونسجل تسجيلات أيضا. فالحمد لله يعني الأمر فيه موجود يعني ناس.
بلغنا انه في بعض الناس لهم اعتراضات، شو هي؟
بس هذا دعايه ضد ابو يوسف يعني اعداء ابو يوسف، اما السلفيين ابدا ما عندهم اعتراضات، وهذا موجود يعني ابن تيميه كان يضرب
معروف، لكنها تتكلم عن الوسائل التي يستعملوها.
فيش وسائل الا هذه اللي ذكرتها، إما أن يمسكوا هنا في الوددين هذول عرقين والرقى بالقرآن والسنة الصحيحة.
طيب هذا المسك يعني يتعدى حتى لو كانت امرأة؟
حتى لو كانت امرأة ما هي مخشى عليها.
شيخ أنا سمعت
محارم
ما ترون أبو يوسف رحمة
الله،
محارم معاها محارمها ماسكين الامرأة.
كيف محارمها؟
أهلها يعني زوجها أبوها أخوها هم اللي جاهدين
يعني موجودين حاضرين
زوجهم هم اللي ماسكين.
معليش لكن هذا يبرر مسحة
مريضة مثل الطبيب، هذا أشد من المرض، هذا فاقد وعيها.
أيوة
مثل الطبيب، هذا الدكتور زي يصير بصح له يعمل عملية.
هذا انت ذكرنا ان الارض تكون هلا بدنا نسمع
الدكتور. لا ضرورة هذه الحقيقة بتكون مريضة فاقدة وعيها ابدا، فاقدة وعيها، فهو اذا اراد يريد انقاذها بهذا العمل يعني. لكن اللي اسهل منه هو الكهرباء يعني، لو لبسها بلفوها دافل في كامل للمرأة ولا أي عورة لها، يشترط عليهم وأهلها في مسكوها فقط، مجرد ما يمسكوها هم أيضا لو مسكوها بإيدها هيك بس بكف إيدها ومعها سلك كهرباء هو يصير يلسع فيها هيك وكله يخرج عدو الله يخرج عدو الله. ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة، بعدين كل مين انتي؟ شو اسمك؟ شو دينك؟ شو مذهبك؟ شو كذا؟ بقول له انا شيعي، بقول له انا كافر، بقول له كذا. اول ما بيحكي لغات يعني غير مفهومة، حتى انجليزي ما بيحكي، بنغالي كان يحكي واحد.
ايه والله عجائب. ايه شو عندك حسين؟
يعني مرة يعني قلت له من يقال مثل فلان عمل نفس العمل بفرق شاهد الله خير كثر نقطة، قال فلان يعني يخشى الله له يريد انه يمسح حتى المرة مش عارف كيف يرفع وكذا يمسح على التغيير وكان نافر فذكر اسمه كذا ويعني ذكر وقال كذا وكذا وهذا المبارقة تكتن هذا الباب من يعني فيها معصية وصار قال صار أنا لا يجوز طريق المس و... يعني كان كلام مخيف أنا سنت من نوادي لم اسمه غير
حتى المرأة أنا خفت له زوجي الطبيب صاحبي كانت تكسر من أدوات وتعض أولادها.
لكن الشيخ خودك ما في يناسي ما قلت أنا،
نعم،
وخاصة لما سألتك لا فرق ذلك بين الرجل والمرأة قلت ذلك من أجل الضرورة يعني أخولك ما في ينافي فهل في لكن هذا المس يعني موجود لكن يبرره الضرورة كما قلت ولا ما في مطلقا
مش مس
لكن ايش هذا اليوم مو مس
لا ما يسمع المساحة عمره ما عمل أبدا
سامعك الله إذا أنت متناقض فيما قلت
ولا يعمل
لماذا قلت للضرورة ما دام ما في مس
لا يعمل
الحمد لله ما انا هيك كنت انه انه
ملك للنساء للنساء لم اسمع ولم اره قط ولم يقل لعمل للنساء لكن للرجال يقول الكلام تبع نفس الداخل مع بعض وانما النساء هيك في القهر
يعني شيخ السؤال ما هذا المفروع يعني فيما لو فعل هذا
فيما لو فعل كطبيب ايضا يجوز انه يفعل
هاي الطبيب مثلا
طبعا يعني لانه ما في نساء بنفس الكفاءة ممكن يعني طبعا سألنا الشيخ من قبل هو طبعا بفضل الله ما في يعني نساء مثلا طبيبات بنفس الكفاءة بالنسبة للجراحة او بالنسبة لشغلة العظام فهذا يعني والله اعلم جائز
هلو افضل الثقة مخشى عليها سيدي مخشى عليها حالات تعرف انها ميتة طبعا و
هي أنا من ناحية الحقيقة بقول إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا إذا ضاقت السبل الجائزة شرعا لمعالجة هذه المرأة مما فيها من صرع إلا بمسها في ذاك المكان فأقول حين ذاك الضرورات به معذورات لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول الى هذه المرحله بتعاطي ما لا محظور فيه كالذي قلت مثلا بالكف الكهرباء
بطل يستعمل هذه لانها تكيفه حتى مع الرجال بطل يمسكه بعد ما استدعى لموضوع الكهرباء الكهرباء هذه اشهر لسع بسيط هيك ضربات اخرج اخرج
هذا ما عندك
بالنسبة لموضوع استعمال الكهرباء والضرب العصب هل يعني في دليل شرعي يجيز تخريج الجن بهذا الأسلوب؟
هذه الحقيقة في رأيي ما له علاقة بالوسائل التي ليس فيها نهي مباشر وأذى مباشر هذه ما تحتاج إلى دليل شرعي لتجويدها إذا كان لا يحصل منها إلا الفائدة. فنحن لما بنقول زيد ضرب عمرا هذا الضرب مؤذي، لكن في هذه الحالة الظاهر أنه غير مؤذي، الظاهر أنه غير مؤذي، وحين ذاك ما دام أن هذا الضرب لا يؤذي بل يفيد فنحن نقول بالجواز، ولسنا بحاجة أن يكون عندنا دليل شرعي خاص يدل على إباحة استعمال هذا الأمر. نحن نقرب ذلك بمثال وارد في الشرع، أحدهم بمثالين، أحدهما الحجامة والآخر الفصل. الحجامة تعرفون عبارة عن جرح البدن في مكان يعرفه أيضا الحجام المختص، لأنه في كل مكان نعم لا ده قد يكون الفصل. أي نعم، نحن نتكلم الآن عن الحجامة. ليس للحجامة مكان خاص، وإنما يختلف المكان باختلاف نوعية الشكوى والمرض. أي نعم، لكن الذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة أن هذا الجرح هو عادة مؤذي، فلا يجوز لمسلم أن يجرح أخاه ولو خط أليه، فضلا من عدة جروح ينضح منها الدم. لكن هذه الحجامة التي ثبت جوازها شرعا بل والحض عليها، حتى قال عليه السلام ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة. فنحن نشوف أن هذه الحجامة وسيلة تجريح، وهذا التجريح عادة مؤذي، لكن لما كان هذا المؤذي عادة خرج عن إيذائه إلى الفائدة أباح الشارع هذه الوسيلة. دائما الوسائل لا ينظر إليها بمنظار الغايات والمقاصد، كذلك ما هو ربما يكون أهم من الحجامة هو الفصل، وهو قطع عرق في البدن. هذا يمكن يعرض المقطوع عرقه للخطر أكثر من الحجامة، لكن الذي يفسد يكون عادة على معرفة أين يكون مكان الفصل، كما أنه يكون على معرفة أين يكون الحجامة. ثبت السنة أن الرسول عليه السلام حجم أكثر من مرة وفي أكثر من موضع واحد، فمرة حجم على ظهر قدمه عليه السلام، ومرة على منكبه، وهكذا. والحقيقة أن الحجامة هذه أصبحت اليوم من الطب النبوي المنفي، لا يعرفه المسلمون فضلا عن كفار، وينبغي إحياؤها لأنها طب نبوي صحيح قولا منه عليه السلام وعملا. وأنا أذكر في حالة شبابي كنت تعرضت لشيء من الدوخان، إذا كنت جالسا فنهضت هكذا بسرعة يصيبني شيء من الدوخة. ذهبت عند حجام هناك في دمشق فحجمني في ساقي، وبعض المرات كان يهجمني بين كتفي، وكنت أجد في ذلك الفائدة الملموسة. حتى منذ سنتين شعرت بما يشبه الدوخة تلك مع الطنين في الأذن، فسألت عن بعض الحجامين هنا فلا مخير، ثم حولت إلى بنك الدم ففحصوني بالفحوص الطبية الحديثة، فقيل لي والله أعلم أنهم مصيبون أم مخطئون، لأنه دمك قوته 20 كثير، ويقولون بأنه العيار الطبيعي 14-15، فأخذوا مني لتر دم، وفعلا ذهب عني ذاك الذي كنت أشعر به. لكن ما أدري هل صار معي بالفعل، منذ سنة تقريبا أنا أشكو من فقر في الدم أو ضعف في الدم أو قلة في نسبة الدم، لأن الأرض مسكونة كما قلنا، في عندنا طبيب هنا قد يقول الفقر الدم شيء وقلة الدم شيء، فلذلك نحتاط ما دامت الأرض مسكونة يعني.
حجام
جيد
ان شاء الله
نرسلها
للسباح. الشاهد الان انا صار معي رد فعل، صار الدم نزل وصل للعشرة وشوي، وانا الان تحت معالجات عديدة بدون فائدة، يعني بيعطونا بعض الكبسولات والى اخره مشان رفع نسبة الدم.
كل عسل
ما في، لكن العسل الحمد لله راح نستعمله، لكن ما ادري كيفية استعماله. ما انا بقول بهذه المناسبة انه ثبت السنة الحبة السوداء شفاء من كل داء، هذا حديث صحيح لا سبيل التشكيك في صحتي، لكن انا بقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، لابد ان يكون هناك طريقة معينة للاستعمال. هذه الطريقة اذا اسيء استعمالها، إذا لم ينقلب الدواء داء، فلا أقل أنه ما يحصل منه الدواء. هذه النقطة هي التي نحن بحاجة أن نعرفها. كذلك ما يتعلق بالعسل، ترى هل العسل شفاء أنه نأخذ ملعقة ثم هذه الملعقة هي ملعقة شاي ولا ملعقة أكل، ثم كم مرة في الصباح في المساء إلى آخره؟ لهذه الأمور التي أنا مؤمن بأننا بحاجة إلى معرفة تفاصيلها، وأنا بلا شك جاهل بها، ما أنشط لاستعمال يرحمك الله لاستعمال العسل هكذا بدون إيه، بدون نظام، أو الحبة السوداء في هنا ويسموها ايه ابو عبد الله، الحبة السوداء اللي ممعوسة ومخلوطة بالحلاوي، شو يسموها انتم؟ قزحة. هذه يعني فيها حلاوي، فيها اشياء ممكن الانسان يستثيرها، لكن كيف يستعملها؟ والله ما ادري.
شكرا. لو رحنا وصفات السنة التفسير وفي الكتاب ما عندك في وقت تقرأ الكتاب، بس وقفة بسيطة. وبقول للإخوان هذا الحول هب السوداء مش غدا يوقنها رسول دائما تاكل منها، لأن الحديث ذكرها، وإنما هي دواء، لذلك تأخذ منها تسحقها سحب جيد، تطلقها مع العسل ملعقة واحدة تجيهم صغير، إذا أخذتها مع الأكل قبل الأكل بكثير ما يكون مع العسل المفروض كافي منيح، بتهبط الضغط بالضبط للقلب كسر، يعني ما يأخذ أكثر من 3 أسابيع مستمر ورا بعض يقطع خرج يسحب السوداء ما يأخذ منها. يعني
هون بقى يصير التساؤل، التحديد بال3 أسابيع وتحديد بملعقة كل يوم، أولا هذا التحديد من أين جاء؟ ثانيا هل هذا بالنسبة لكل الأشخاص؟ ثالثا وأخيرا هل هذا بالنسبة لكل الأمراض؟ مثلا ما أظن هكذا.
عندي كتب كتب عربية ذاكرين المتقال، المتقال 3.5 جرام، 3 جرام ونصف المتقال، فبقول لك هذا يؤخذ متقال إلى متقالين من الدواء، يعني يحدد الكمية، وهذا تجربي ما هو دين ولا زرع ولا شيء، يعني
ما ليش بس التجربة. أنا ولما أخذ جواب سؤالي ذكرت أنه أمور 3، يمكن الآن صعب علي أن أعيدها. يعني قلت أنه من أين جاء التحديد ب3 أسابيع، ومن أين جاء التحديد بملعقة كل يوم فقط لا أكثر، ثم ما معيار هذه الملعقة الآن بقول إضافي على ما سبق، ثم هل هذا بالنسبة لكل مرض، ثم هل هذا بالنسبة لكل إنسان؟ عندنا أريوزة نافعة من ناحية العلمية في التحذير من شرب الدخان، أو في بيان حكم الدخان بيقول في خاتمة الأريوزة نعم، وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى فذاك شيء ثاني، قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفى، مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. الآن بالمناسبة شو رأيك أنت، وأنت يبدو لك ما أقول أنك متخصص لكن لك عناية في الطب العربي، هذا شو رأيك أنه يضر المحموم صحيح؟ فهذا بأيد أي أشكال كمان، هذا بأيد كلام السابق أنه هل الوصفة التي جاء وصفها في الحديث يجب أن نعرف مقاديرها ونسبها ولمن تعطى هاي العسل، وإذا به بيقول فإنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم، فيا ترى زيد من الناس اللي هو أمامك الآن يشكو من أكثر من مرض، ترى نحن نعرف من الطب المادي هذا يقول بعض الأدوية قد تفيد في بعض الأمراض لكن تضر في أمراض أخرى صحيح ولا لا؟ فإذا أنت لما تعطي هذه الوصفة لواحد مثلي معناها بدك تعرف أنا شو فيه من شكاوى ومن أمراض.
وفي
تفضل
هذا العسل
ليس على إطلاقه يضره بمحمود.
هذا بقول لك يا شيخ هذا أشكل. كيف نعرف الذي يضر المحموم الذي يضره العسل والمحموم الذي أنت قد تدلني لكن عامة الناس كيف يعرفون؟ إيه هذا هو.
طيب تبرع أن أي إنسان ضغط عالي يعني في حرارة جسمه حار عنده ضغط عالي كثير لا يستعمل العسل في الصيف لأنه هين، لكن اللي ما عنده ضغط عالي ما عنده حرارة العسل له ما بيأثر عليه أبدا، بل إذا أعطيت المحموم عسل وخل وماء لمناضة يعني لا يمضي عليه 20 دقيقة بالعد مباشرة. ذكرته في إحدى الجلسات إلي أنا لزوجتي لأولادنا كلنا عاديين يعني 20 دقيقة حرارته تنزل من 40 درجة مئوية إلى الحرارة العادية. لكن أجاني رجل وهذا تعلمته بالتجربة لأني بمارس، قال لي يا أبو محمد أنت وصفت العسل والخل أخذه وأنا بس أخذته اتهيجت ويعني كدت أن أهلك. قلت آه تعال، بديت أسأله ودريت أنه عنده ضغط عالي. إذا الإنسان اللي ضغطه عالي بنسأله كن حذرا مع العسل، يعني الحس الاحساس منه وفي البرد كل ليس في الحر. هذا اللي هو ما يعني ممكن انه تكون يعني تجربة. كذلك الاطفال هذولا اذا عليهم حرارة جرد وغطيهم عسل وغطيهم خل شوي شوي مثل ما ذكرت في الكتاب 20 دقيقة ولا بيطلع عليه لا حرارة ولا أي شيء أبدا قوم يلعب. والأولاد مش مثل ما الكبار، إحنا قلبهم صافي لكن الكبار المشاكل عليه. إذا كان عبد الله خالد ذكر لي أبو خالد قال لي والله يا أبو محمد أنا العسل لا أطيقه في الصيف أبدا أتهيج يعني وصير عندي صبع. سألته فعنده ضغط يتحملش لأنه هو بيرفع الضغط إلى خطر وبنزله إلى خطر. الحب السوداء أيضا جربتها مع ناس كدواء لازم يأخذها مش على طول، وبعدين بتأثر جنسيا على الرجل كلنا على للإخوان بتأثر. ليش؟ لأنها بتهبط الضغط، بتنزل عنده ضغط عالي، اللي عنده ضغط عالي يعني اللي عنده ضغط عالي صداع ومشاكل يأخذ من الحبة السوداء، لكن لا يجعلها زي ذنوب. إنما إذا أخذ له 2-3 أسابيع يعني ما يجعلها يعني أكله وشربه وذلك، لأن وردت في الحديث هذا بضره. كل هذه الأدوية المفردة يا سيدي مذكورة في كتب صفرة ما حدا بتطلع عليها. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والسام
ما ذكرت الحديث.
حديث إيه؟ نصر.
أنا سمعت من الكلمة ورد في الحديث وما أعرف شو اللي بعده، والحديث هذا في ما ذكرته
شو هو؟
يقول ذكرته
الآن. الحبة السوداء كما ورد في الحديث بقصده هذا الحديث.
هذا الحديث
نعم. وفيها حديث أخرى مشابهة له. بعدين الحبة السوداء لها استعمالات في الطب العربي عجيب، إن وضعتها على الحرق الحب السوداء مع العسل تعالوا اتفرج اشي مدهش مزاجي. كذلك الحب السوداء مع الزيت زيت الزيتون اسحقها سحب شديد جدا جدا واتركها تختمر يعني في مرتبة وقت الحاجة
إبهامها أيضا على الشروط أو جهة الحب السوداء نفسه، يعني إلها استعمالات كثيرة.
ليش الحب السوداء شيرة يعني؟
لا في مصر بيجيبوه من مصر، بيجيبوه فيه في الأردن
استخلص من الحب السوداء.
وبعدين للسعال
في مشروف أي هنا
بعدين للسعال تعرف سيدي السعال الفيتي ولد من أولادي كان يعني يسكر حنجرته بالدموت سعال في الليل نحمله على المستشفى يفعل ويقعد ثلاث أيام في المستشفى. لما تعلمت هذه الأمور الطبية فقط كده ملعقة زيت مع حب سودة مع بعضها أعطنا إياها مع مية سنايوة حالا خمس دقائق وإذا الولد انفتحت الحنجرة تبعته ونام نوما عميقا ولا زلت الصباح الشطافي. ففي لها استعمالات كثيرة. أما كل ليلة نسكي الولد؟ لا. المريض كل يوم نطعمه؟ لا. في لها إذا يعني بدها يعني الإنسان يسأل أيضا يسأل المريض شو أحواله وشو أمور شو
طريقة استعمال الحب السوداء مع الخل بسبب الحرارة
لا
وكم
حب السوداء والخل
العسل عفوا العسل والخل
ملعقة صغيرة عسل مع ملعقة مخلوطة مع ملعقة خل اللي ضغطه عالي
ملعقة الأطفال
يخلطهم لما يذوب العسل والخل وضيف عليها شوية مي بتصير لمرامة وسقياها وجرب ترى عجبا. حتى الرجل إذا بده يمرض حتى في مشاكل ومشاكل بإذن الله ببطلهم
هذا بكتابة مجرد
كله في الكتابة
وتطبيق طبقنا
العسل في حلول قديمة.
نعم
النجم عند حلول قديمة وتقول هذا ضع عليها عسل خاص يعني وضع عليها عسل ضمر الحرق.
نعم
قديم قديم من أقصر عشر سنوات وصار شير من الحرق في الزائرة حتى أكثر ليس في السنة.
نعم
أسمع خلص كله.
نعم
يعني جانا يمكن بدون ثلاث مرات من
الثالث إذا بصير عندك سعال يا سيدي وبدك بسرعة ترجع لذهنك ولصحتك زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل
مطحون
مطحون طحن كثير
استعملتها يا شيخ من تكثير شيخ استعمل فيها يا شيخ
نفع
والله شو عمل معه
الله ما بذكر
ما كانت بتساعد يا شيخنا يعني سريعة وطالت
ثلاث أيام.
طيب أنت تتحدث عن تجارة أنا الآن في شيء مزعجني جدا ووجع في ذراعي.
تتمة الكلام في الشريط التالي
في المختص في مفاصل منذ شهور مع استعمالي للأجهزة الصناعة ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر